حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهدا على الأنبياء جميعا وشهيدا لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أربعة أدلة من الأدلة العامة من القرآن الكريم على أن السنة النبوية وحي، وأتابع في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بذكر خمسة أدلة من الأدلة الخاصة، لكني أذكر قبلها دليلا من الأدلة العامة ليكتمل الموضوع. لقد تتبعت ما جاء في كتاب الله تعالى، فوجدت هناك أمورا كثيرة من الأحكام كان قد سبق فعلها والعمل بها قبل نزول الآيات القرآنية المتعلقة بها. فمن ذلك مثلا أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام صلى الجمعة أول ما وصل إلى المدينة في وادي رانونا، وهو المسجد الموجود الآن في المدينة ومعروف بمسجد الجمعة. وكان قبل وصول النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، عندما وصل المهاجرون قبله كانوا يصلون الجمعة، ويصلي بهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. وإن كان أهل السير كابن إسحاق كابن سعد وغيره قد ذكروا أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أرسل خطابا إلى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه عندما أرسله إلى المدينة قبل وصوله عليه وآله الصلاة والسلام إليها بدهر أن يصلوا الجمعة. ولكن الآية التي وردت في صلاة الجمعة كانت قد نزلت بعد ذلك بدهر في قصة عير عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه القادمة من الشام. والآيات القرآنية التي وردت في ذلك تدل على تقدم صلاة الجمعة على نزول آيتها. ففي سورة الجمعة عندما يقول المولى جل شانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، في الآية الثانية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الآية الأولى تأمر بصلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بينما الآية الثالثة تخبر عن واقعة حصلت، وهو أنه عندما قدمت العير من الشام وهي عير عبد الرحمن بن عوف، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من المسجد وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفاً على المنبر يخطب، ولم يبق معه سوى 40 رجلاً كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: وتركوك قائماً. فمعنى ذلك أن الجمعة كانت منعقدة قبل نزول آيتها، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة قبل نزول الآية في ذلك؟ هذا ما سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أن آية الوضوء هي مدنية بالإجماع، بينما فرض الوضوء كان بمكة، لأن الصلاة لا بد أن تكون بوضوء، وفرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج وهي في مكة، فكيف كانوا يصلون؟ وقد علم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء والصلاة، وكل ذلك بمكة، بينما تأخر نزول الآية إلى المدينة، فكيف كانوا يتوضؤون؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله تعالى. ومن ذلك الطهارة، الغسل كان مفروضا بمكة، بينما آيتا الغسل والوضوء والتيمم نزلتا بالمدينة. ومن ذلك الصلوات الخمس كما قلت فرضت في ليلة المعراج، وقد كانوا يصلون قبل ذلك الوقت بدهر، بل من أوائل البعثة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أهل الحديث وأهل السير في ذلك أموراً كثيرة يطول ذكرها، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل فرضية الصلاة ليلة المعراج؟ الجواب على هذا: قل إنما أتبع ما يوحى إلي، وقارن مع قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فإنك لا شك أنك ستجد يا أيها المسلم التسليم لأمر الله تعالى، أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بوحي من الله تعالى، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون بالاجتهاد، خاصة وكيفياتها هذه ليست من بابة البشرية، ولا للعقل فيها مسرح ولا مجال. والنصوص في هذا الموضوع كثيرة، ولكن الوقت يداهمنا، لذا أنتقل إلى ذكر 5 أدلة من الأدلة الجزئية، وهي نزلت في جزئيات خاصة في أحكام خاصة، وليست عامة في جميع السنة النبوية. أولا، نحن نقرأ قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، ضعوا خطا، وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هذه الآية الكريمة والآية الأولى في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، وهذه الآية الثالثة، النبي عليه وآله الصلاة والسلام اعتزل أمهات المؤمنين، وذلك لأمور متعددة. فأشيع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق زوجاته، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما أخبر عمر رضي الله عنه، وأتى حديث طويل ذكره البخاري في كتاب الحدود وذكره في كتاب المغازي في أكثر من موضع. لما استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وأتى ودخل إلى المسجد فوجد رجالا يبكون ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته، وذهب إلى أمهات المؤمنين ووجدهن يبكين، ودخل على ابنته حفصة وهي تبكي وعندها نسوة يبكين، طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. أين هو؟ هو في المشربة، يعني الغرفة مرتفعة وهي الآن داخل الحرم. فلما استأذن ثلاثا وأذن له في المرة الثالثة قال يا رسول الله، وهو في الباب ما زال واقفا، أطلقت زوجاتك؟ قال لا. الحديث، فالنبي عليه وآله الصلاة والسلام لم يطلق زوجاته، إنما أراد أن يؤدبهن لحصول أمور تقتضي ذلك، لأنه الآية القرآنية تنفي تحريمه عليه الصلاة والسلام زوجاته على نفسه، وما حرمهن، إنما حرم شيئا من أجل إرضائهن. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، فهو حرم شيئا من أجل أن يرضيهن. وقد ورد في الصحيح أمران، الأمر الأول أنه امتنع عن شرب العسل في سبيل إرضاء السيدة عائشة رضي الله عنها ومن معها سيدة حفصة، وقيل الأمر الثاني كما في الصحيح أيضا أنه حرم ماريا القبطية على نفسه في سبيل إرضاء السيدة حفصة، وطلب منها ألا تخبر السيدة عائشة. وهنا يأتي منطوق هذه الآية، هنا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. من هي بعض أزواجه؟ الآن أنا أسوق الآية الكريمة ثم أقف عند كل نقطة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به، المنبأ كم؟ واحدة. نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا ثنتين إلى الله فقد صغت قلوبكما ثنتين، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهنا الآية الكريمة تقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، سيدة عائشة وحفصة، لأنه ابن عباس لما سأل عمر رضي الله تعالى عنهم من يعني اللواتي تظاهرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حفصة وعائشة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لما قال خلاص امتنع عن ماريا أو عن شرب العسل في سبيل أن يرضيهن، وقال لها لا تخبري الثانية، فلما نبأت به يعني أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلعه الله تعالى عليه، فلما نبأ به وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وبعدين أخبره الله، فلما أخبرها ببعض ما قالت، لما قلت كذا وكذا وكذا، أما قلت لك لا تفعلي؟ قالت من أنبأك هذا؟ من الذي أخبرك؟ تظن أن واحدة من أمهات المؤمنين هي التي أخبرته. قال نبأني العليم الخبير. فتش القرآن الكريم من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس لا تجدون ماذا قالت حفصة لعائشة وماذا قالت عائشة لحفصة، ولكن نبأني العليم الخبير. إذن أطلعه الله تعالى، وهذا الإطلاع لا يوجد في القرآن الكريم، إنما هو بين الله تعالى وبين نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. الدليل الثاني، المولى عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن الغيب لله تعالى، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، حصر، إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حصر. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب وقفوا، النبي عليه وآله الصلاة والسلام أخبرنا بأشراط الساعة ابتداء من وفاته عليه وآله الصلاة والسلام حتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وأنت لو تتبعت القرآن الكريم لن تجد من أشراط الساعة إلا واحدة فقط، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طيب فين الأشراط؟ والله تعالى يقول فقد جاء بصيغة الماضي أشراطها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وقال فقد جاء بصيغة الماضي دلالة على الوقوع والتحقق، ولم يرد في القرآن الكريم ذكر لتلك الأشراط، فكيف أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأشراط؟ وقد أفردت كتابا ضخما في أشراط الساعة وذكرت مختصره وبينت الأشراط التي ظهرت وانتهت والأشراط التي ظهرت وما زالت موجودة إلى يومنا هذا، وقد تجاوزت 118 في دليل صحيح، والأشراط التي لم تظهر بعد سواء من الأشراط الصغرى ولا الكبرى وهي 100 شرط 100 علامة لم تظهر بعد. وأما ما جاء في أحاديث ضعيفة فهذا كثير. فمن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأشراط بهذه العلامات التي نطق بها وأخبر بها، خاصة وأن كثيرا منها قد ظهر في زمانه أو في زمان أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عندما أتحدث عن دلائل النبوة التي ظهرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمان أصحابه رضي الله تعالى عنهم. من أواخر ما رأينا نحن أهل هذا الزمان، رأينا بعض العلامات في زماننا نحن ولا داعي لذكرها، وهي موجودة في صحيح مسلم وغيره، هذا أخبر عنه. قل لي كيف؟ أقول لك الجواب، قوله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله عز وجل هو صاحب الغيب وهو مالك الغيب،
لكنه تعالى يطلع على غيبه من شاء من عباده ممن اختصهم. فالله تعالى أعلم نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بهذه العلامات، أطلعه على غيبه، لذلك نطق به عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح حيث أخبرنا عليه الصلاة والسلام من بدء الخليقة، من بدء الخليقة، كما في حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، حديث حذيفة بن اليمان المتفق عليه، حديث عمرو بن أخطب كما في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، في حديث أبي سعيد الخدري، لأنه نفس حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدء الخليقة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهذا كله بإطلاع الله تعالى. فإخباره عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور كلها هذا من أمر الغيب الذي لا نعلمه نحن، ولكن الله تعالى أطلعه على ذلك. وقارن وكن دائما على ذكر ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ويأتيك الجواب: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثالثا، ما وجد تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس: ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول جل شأنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وترى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فالآية صريحة أن القبلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال السفهاء ما ولاه عنها في توجهه عليه الصلاة والسلام 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، كيف كان توجه إلى بيت المقدس؟ من الذي أمره؟ والله تعالى يخبر فلنولينك قبلة ترضاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطلع متى يتوجه إلى الكعبة المشرفة، متى؟ فأنزل الله تعالى الأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. أنت تقرأ فتح مكة، المولى عز وجل في آيات كثيرة أخبر عن الحرم المكي بأنه حرم آمن. أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ وإذا كان حرم آمن كيف يكون دخول هذا الحرم عنوة؟ كيف فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة؟ هل في إذن؟ اقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح. هذه علامة أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه علامة أعطاها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا تمت فليتهيأ للرحيل. وأثنى الله تعالى على هذا الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح. فكيف يثني المولى عز وجل على أمر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخترعه من نفسه؟ إنما هو مأذون به. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي سأذكرها بعد قليل من حديث أبي شريح الحلقة القادمة إن شاء الله، من حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، أن هذا إذن من الله، رخصة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتوجه لفتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر أذن الله تعالى له أن إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هذه الآية كانت بعد انتهاء الغزو، لأن سورة الأنفال ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إنما كان بعد انتهاء الغزو. ويخبر المولى عز وجل وإذ يعدكم الله، معنى ذلك أن الوعد كان متقدما على نزول هذه الآية الكريمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر هو في بدر وكان اللهم إني أسألك عهدك ووعدك، دلالة على أن التوجه إلى بدر إنما كان بأمر الله تعالى وليس من فعل البشر. وأتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة لأذكر الأدلة من السنة النبوية باختصار أيضا شديد، وأسأله تعالى أن يلهمنا وإياكم والمسلمين حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والتسليم، ويجعلنا من الذين ينهجون نهجه ويخدمون سنته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا، أين تطيب؟